بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. بالنسبة لدرسنا الليلة بإذن الله عز وجل ليس صعبا، ولكنه طويل كثير التباريع وكثير التداخلات وكثير الأقسام، فيليتنا من البداية نستعد لهذه التداخلات ولهذه الأقسام. معنى الليلة بإذن الله عز وجل المقالة الخامسة من المقالات التي قيلت في باب الأسماء والصفات، وهي مقالة التفويض، وهي مقالة التفويض. وهذه المقالة من آخر المقالات التي ظهرت في شأن الأسماء والصفات، فهي من آخر المقالات ظهورا في التاريخ، في تاريخ تلك المقالات. وأنتم كما تعلمون كانت أول المقالات التي ظهرت مقالة التعطيل، ثم التشبيه، ثم التلفيق، وقد انتهينا منها في اللقاء الماضي، ثم مقالة التفويض. ومقالة التفويض سيكون الكلام فيها متفرع إلى مقامين، سيكون الكلام فيها متفرعا إلى مقامين. المقام الأول مقالة التفويض من حيث هي، من حيث حقيقتها وأصولها والموقف منها. والمقام الثاني نسبة مقالة التفويض إلى أئمة السلف ومناقشة هذه النسبة، هل هي صحيحة أم خاطئة. إذن لقاؤنا هذه الليلة سيتفرع إلى هذين المقامين. أما بالنسبة للمقام الأول وهو مقالة التفويض من حيث هي، فأول ما نذكر في ذلك حقيقة التفويض. وقد عرف عدد من العلماء مقالة التفويض بتعريفات متعددة، منها قول بعضهم إن مقالة التفويض هي صرف اللفظ عن ظاهره مع عدم التعرض لبيان المعنى المراد منه، صرف اللفظ عن ظاهره مع عدم التعرض لبيان المعنى المراد منه، بل يترك ويفوض علمه إلى الله تعالى. وقال بعضهم في تعريف التفويض هو صرف اللفظ عن المعنى المتبادر من ظاهره، ثم تفويض المعنى المراد منه بخصوصه من تلك النص إلى الله. التعريف الثاني صرف اللفظ عن المعنى المتبادر من ظاهره، ثم تفويض المعنى المراد بخصوصه إلى الله سبحانه وتعالى. وقيل في تعريف التفويض هو الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه ولا فهم لمراد الله ورسوله منها، هو الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه ولا فهم لمراد الله ورسوله منها. وهذه التعريف الثلاثة وغيرها اشتركت في قدر واحد، وهو أنهم جعلوا مقالة التفويض متعلقة بنصوص الأسماء والصفات، أنهم جعلوا مقالة التفويض متعلقة بنصوص الأسماء والصفات. ولهذا عرفوا ذكروا في كل هذه التعريف الثلاثة صرف اللفظ عن ظاهره. وتعريف مقالة التفويض بهذه الطريقة مع صحته واستقامته إلا أنه ليس هو الأكمل، لأن مقالة التفويض متعلقة بإثبات الصفات من حيث هي، ثم لها آثار على نصوص الأسماء والصفات، ثم هي لها آثار على نصوص الأسماء والصفات. فهناك فرق بين حقيقة المقالة وبين ما يترتب عليها من أثر. والتعريف السابقة عرفت المقالة باعتبار ما يترتب عليها من أثر، وبناء عليه فإن الأفضل أن يقال في تعريف مقالة التفويض هي القول بأن معاني الصفات الإلهية مجهولة للناس، هي القول بأن معاني الأسماء معاني الصفات الإلهية مجهولة للناس ولا يمكن لهم التعرف عليها، بسبب اعتقاد أن اتصاف الله تعالى بمعاني تلك الصفات يوجب التشبيه. أعيد تعريف مقالة التشبيه: هي القول أو هي الاعتقاد بأن معاني الصفات الإلهية مجهول للناس ولا يمكن لهم التعرف عليها بسبب اعتقاد أن اتصاف الله تعالى بتلك الصفات يوجب التشبيه. ومن خلال هذا التعريف الذي تلاحظون أنه متوجه إلى المقالة مباشرة وليس إلى آثارها، ندرك أن مقالة التشبيه قائمة على ركنين، أن مقالة التفويض قائمة على ركنين. الركن الأول أن اتصاف الله تعالى بالصفات يوجب التشبيه، أن اتصاف الله سبحانه وتعالى بالصفات يوجب التشبيه، طبعا إما بكل الصفات أو ببعضها كما سيأتي معنا. والركن الثاني أن معاني صفات الله مجهولة لنا، أن معاني صفات الله مجهولة لنا ولا يمكن تعيينها، يعني تعيين المعاني. إذن هذان الركنان هما اللذان يقوم عليهما حقيقة مقالة التفويض. فإذا انتفى ركن منها لم تتحقق مقالة التفويض. ومن خلال هذا التعريف نريد أن ننبه على تنبيهين مهمين يزيدان من وضوح مقالة التفويض. التنبيه الأول أن مقالة التفويض لا تنكر أصل المعنى للصفات الإلهية، وإنما تنكر إدراك المعنى. أن مقالة التفويض لا تتعلق بأصل المعنى وإنما تتعلق بإدراك المعنى. إذن نحن نتحدث أو نبحث في مقالة لا تقول إن صفات الله لا معاني لها، وإنما تقول إن صفات الله لها معاني ولكن لا يمكن لنا أن ندركها. هذا التنبيه الأول، التفريق بين إنكار المعنى وبين إدراك المعنى. التنبيه الثاني أن هناك فرقا بين أن نقول بأننا لا يمكن أن ندرك المعنى وبين أن نقول لا ينبغي لنا أن نخوض في المعنى. أن هناك فرق بين أن نقول إن معاني صفات الله لا يمكن أن تدرك وبين أن نقول ينبغي لنا ألا نخوض في معاني صفات الله عز وجل. نلخص هذا المعنى فنقول هناك فرق بين ترك التفسير وبين ادعاء أنه لا تفسير لها. هناك فرق بين ترك التفسير لاعتبارات متعددة كما سيأتي معنا وبين القول بأن صفات الله لا يمكن إدراك تفسيرها. فمن قال لنا إن صفات الله تعالى لا تفسر نسأله لماذا؟ فإن قال لأن ظاهرها يوجب التشبيه ولهذا نحن نفوض المعنى إلى الله فهو من المفوضة. ومن قال لنا لأن صفات الله عز وجل أمر خطير وأمر جلل فالاشتغال به ربما اشتغال بمعانيها ربما يوقعنا في الخلل العظيم والخطأ الكبير فهذا المعنى صحيح. واضح هذان التنبيهان وهما يزيدان من وضوح حقيقة مقالة التفويض. هذا فيما يتعلق بحقيقة المقالة. الأمر الثاني أقسام التفويض أو أقسام المفوضة. ذكر ابن تيمية ولم أرى هذا التقسيم لأحد غير ابن تيمية أن المفوضة قسمان، أن المفوضة قسمان. القسم الأول من يقول إن نصوص الصفات لا تحمل على ظاهرها ولا يعين المعنى المراد منها، أن نصوص الصفات لا تحمل على ظاهرها لأن ظاهرها يوجب التشبيه ولا يعين المعنى المراد منها. والقسم الثاني من يقول إن نصوص الصفات تحمل على ظاهرها، إن نصوص الصفات تحمل على ظاهرها ويعتبر المعنى المراد من الظاهر ولكن لا يقطع بتحديد أن هذا المعنى هو المراد، التوقف في تحديد المعنى الظاهر مع إجرائه، مع إجرائه. إذن القسم الثاني يقول بإجراء النصوص على ظاهرها، وهنا يختلف عن القسم الأول، ولكنه يمتنع عن القول بأن الظاهر هو المراد لله سبحانه وتعالى. إذن القسم الأول والقسم الثاني يشتركان في عدم تحديد المعنى، في عدم تحديد المعنى من نصوص الأسماء والصفات، ويفترقان في أن القسم الأول يقول لا تجرى النصوص على ظاهرها، والقسم الثاني يقول تجرى النصوص على ظاهرها. وقد نسب ابن تيمية القسم الثاني إلى بعض الحنابلة كابن عقيل وغيره. القضية الأخرى ألقاب مقالة التفويض. ألقاب مقالة التفويض يطلق على مقالة التفويض في كتب العقائد ألقاب متعددة، أهمها ثلاثة. اللقب الأول مقالة التفويض، وهذه مشهورة جدا. واللقب الثاني مقالة التجهيل أو أهل التجهيل، وهذا اللقب يطلقه عادة علماء أهل السنة والجماعة كابن تيمية وابن القيم وغيرهما، فإنهم يقولون وقال أهل التجهيل كذا وكذا، ويقصدون الذين يتبعون مقالة التعطيل. اللقب الثالث التأويل الإجمالي أو أهل التأويل الإجمالي، وقال أهل التأويل الإجمالي وذهب أهل التأويل الإجمالي، ويقصدون به من صرف اللفظ عن ظاهره ولم يحدد له معنى. أنتم تعلمون أن التأويل يقوم على ركنين: صرف اللفظ عن ظاهره وتحديد معنى بديل عنه، هذا التأويل المفصل. والتأويل الإجمالي يصرف اللفظ عن ظاهره ولا يحدد معنى بديل، وهم أهل التفويض. وهذا اللقب عادة ما يطلقه العلماء المتأخرون من أتباع علم الكلام، فشراح مثلا جوهرة التوحيد وغيرهم حين يقولون وقال أهل التأويل الإجمالي، ويقصدون أتباع مقالة التفويض. القضية الأخرى نشأة التفويض، متى نشأ التفويض؟ في الحقيقة لا يعرف تاريخ نشأة التفويض، متى نشأ في تاريخ الإسلام، ولا يوجد تاريخ محدد يمكن أن نقول إنه هو البداية الفعلية لنشأة مقالة التفويض. والظاهر أن مقالة التفويض لم تنشأ بصورة مباشرة، وإنما هي عبارة عن تراكمات تطورت حتى وصلت إلى صورتها النهائية. وقد ذكر بعض الدارسين أن أول من أشار إلى مقالة التفويض هو أبو منصور الماتريدي، مؤسس الاتجاه الماتريدي ومذهب الماتريدية، المتوفى سنة 333. تلاحظون أنه في تقريبا منتصف أو ثلث القرن الرابع، حيث يقول أبو منصور الماتريدي، وأتمنى أنكم تركزون في نصه، يقول فيجب القول بالرحمن على العرش استوى على ما جاء به التنزيل، لا بد أن يقر بذلك، وثبت ذلك في العقل، ثم لا نقطع تأويله على شيء لاحتمال غيره مما ذكرنا، ثم لا نقطع تأويله لاحتماله غيره مما ذكرنا، واحتماله أيضا مما يعلم أنه غير محتمل. تلاحظون أنه أبو منصور الماتريدي في هذا النص قال لا نقطع بمعنى الاستواء لاحتماله لمعاني متعددة. وقد ذكر عدد من الدارسين على أن هذا النص يعد من أول النصوص التي فيها إشارة إلى معنى التفويض، ولكن بناء على التفسير السابق أن التفويض ليس هو الامتناع عن التفسير، وإنما الامتناع عن التفسير بناء على أن النصوص تحتمل التشبيه، فهذا النص ليس ظاهرا، لأنه ليس معيبا على عالم من العلماء أن يقول إن هذه الصفة تحتمل معاني متعددة، هذا ليس هو التفويض، لأنه ربما السياق يؤثر في تعدد المعاني أو عدم وضوح النص أو غير ذلك. إذن مجرد القول بأن تفسير الصفة محتمل ليس داخلا في حقيقة التفويض ولا من خواصها، ليس داخلا في حقيقة التفويض ولا من خواصها. فإن لم يوجد عند أبي منصور الماتريدي إلا هذا النص فلا يصح لنا منهجيا أن نقول إنه من أول من أشار إلى مقالة التفويض. ولكن مع ذلك يبدو أن مقالة التفويض انتشرت في منتصف القرن الرابع الهجري، فقد ذكرها ابن فورك المتوفى سنة 406، يعني هو عاش في القرن الرابع وتوفي في بداية القرن الخامس، فقد ذكرها وبين الغلط فيها ونقضها بأوجه متعددة سيأتي الإشارة إليها. ثم أخذت هذه المقالة تنتشر وتشيع، ومع ذلك لا توجد طائفة تتبنى مقالة التفويض، لا توجد طائفة تتبنى مقالة التفويض. فمقالة التفويض مقالة شائعة في طوائف الأمة، ولا توجد طائفة تقول عن نفسها إن مذهبنا في الأسماء والصفات هو التفويض. وغاية ما يوجد أن المتأخرين من أصحاب المدرسة مدرسة التلفيق ينسبونها إلى أئمة السلف، فيدعون أن أئمة السلف كانوا مفوضة، وهذا ادعاء غير مبرهن كما سيأتي. أما أنه توجد طائفة بعد هذه القرون تتبنى مقالة التفويض فلا توجد من شيء، يعني فلا يوجد شيء من ذلك أبدا. وإنما يوجد أفراد بعضهم يتوب عن ويرجع عن التأويل فيذهب إلى التفويض، ولكنه يبقى فرد أو أفراد متعددون ولا يكونون طائفة مستقلة بذاتها. هذا فيما يتعلق بنشأة التفويض. ننتقل إلى قضية أخرى فيما يتعلق بمقالة التفويض، وهي سبب نشأة هذه المقالة. لماذا نشأت مقالة التفويض؟ ذكر عدد من الباحثين أسباب متعددة، أوصلها بعضهم إلى 4 أسباب أو إلى 5 أسباب، وإما غموض النصوص أو الجهل بمرادات النصوص أو الجهل بمذهب السلف وغيرها من هذه الأسباب. والحقيقة أن هذه ليست هي الأسباب المباشرة. الذي يظهر أن السبب الحقيقي لنشأة مقالة التفويض هو التخلص من المأزق، التخلص من المأزق. ووجه ذلك أن هناك عددا من أتباع علم الكلام وخاصة من أتباع مدرسة التلفيق كانوا يعظمون السلف، وكانوا يعتقدون أنهم لا يخالفون مذهب السلف في طريقتهم، ولكنهم اصطدموا بأن للسلف أقوالا ظاهرها التشبيه على مذهبهم، فحتى لا يظهروا بصورة تخالف وتناقض ما عليه السلف ادعوا أن السلف كانوا مفوضة في الصفات، أن السلف كانوا مفوضة في الصفات واعتمدوا على بعض الأقوال المنقولة عنه. فإذا مقالة التشبيه إنما نشأت للتخلص من مأزق معين، وليس باعتبارها مقالة ينبغي أن يتبناها الإنسان، وليس باعتبارها مقالة أن يتبنى مقالة ينبغي أن يتبناها الإنسان. وقد أشار ابن تيمية رحمه الله إلى هذا المعنى، وهي أن منشأ المقالة يعني مقالة التفويض إنما كان خروجا من سعيا إلى الخروج من مأزق تناقضي شعر به بعض المعظمين لأئمة السلف من أتباع علم الكلام. هناك قضية أخرى لابد من تحريرها، وهي موقف علماء الكلام من مقالة التفويض. موقف علماء الكلام من مقالة التفويض: اختلف علماء الكلام وخاصة الأشعرية والماتريدية من مقالة التفويض إلى 3 أقوال أساسية. القول الأول: من ينكر مقالة التفويض ويرى أنها بدعة منكرة لابد من التخلص منها. ومن أشهر وأول من ذكر هذا الموقف ابن فورك في كتابه مشكل الحديث وبيانه، فقد نص في هذا الكتاب على نقد مقالة التشبيه وبين أنها مقالة ينبغي ألا لا يجوز نسبتها إلى أئمة السلف ولا إلى الشريعة، وكذلك أبو القاسم القشيري وغيرهم من علماء الكلام. هذا القول الأول. القول الثاني التبني لها واعتبارها واعتبارها المذهب الصحيح الذي ينبغي أن يسلكه الإنسان، ومن أشهر من تبنى ذلك الجويني في كتابه النظامية. فأنتم تعلمون أن الجويني كان يقرر التأويل في كتب في سائر كتبه كالإرشاد وغيره، ثم تراجع عن ذلك إلى مقالة التفويض، ونص على ذلك في هذا الكتاب كتاب النظامية، ونسبها إلى أئمة السلف بالضرورة. الموقف الثالث المجوز لها، المجوز لها لا يتبناها ولكن يراها طريقة صحيحة لمن أراد أن يسلكها، طريقة صحيحة لمن أراد أن يسلكها. وعبارتهم في ذلك يعني، وهذا القول تبناه جمهور المتكلمين من المتأخرين، ومن أشهر النصوص التي يكاد يحفظها كثير من طلبة العلم، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. وهذا القول هو القول المعتمد عند جمهور المتأخرين، أن مقالة التشبيه مقالة أن مقالة التفويض مقالة مباحة يجوز للإنسان أن يسلكها، ولكن الذين قالوا بهذه المقالة جعلوها في منزلة متدنية، في منزلة أقل من منزلة التأويل، ولهذا قالوا أيضا المقالة المشهورة مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، ومذهب الخلف أعلم وأحكم، مذهب السلف أسلم باعتباره هو التفويض طرق الخوف في المعاني، ومذهب الخلف أعلم وأحكم باعتباره التأويل والدخول في بحث المعاني. تحرير هذا الموقف، موقف المتكلمين، مهم جدا في طريقة التعامل مع مقالة التفويض، لأننا سنكتشف أن الذين نقدوا مقالة التفويض ليس هم أهل السنة والجماعة فقط، وإنما بعض المتكلمين، وقد قدموا أوجها نقدية ممتازة سيأتي الإشارة إلى بعضها. القضية الأخرى فيما يتعلق بمقالة التفويض، الأصول التي قامت عليها مقالة التفويض، الأصول التي قامت عليها مقالة التفويض، باعتبار أن مقالة التفويض التي أنشأت من قبل علماء الكلام الذين تبنوا مقالة التلفيق، فإن الأصول التي قرروها لمقالة التفويض هي نفسها الأصول التي قرروها لمقالة التلفيق. يعني أن مقالة التفويض لم يذكرها، أو أول من ذكرها هم علماء الكلام من أتباع المذهب الأشعري والمذهب الماتريدي، وبناء عليه فهم يبنونها بناء على أصولهم، فهم يرون أن مذهب السلف أن أئمة السلف لا يخالفونهم، وبناء عليه فهم يعتبرون الأصول التي يعتبرونها. وعلى هذا التقرير فإن الأصول التي تقوم عليها مقالة التفويض هي دليل الحدوث ودليل التركيب ودليل التجسيم، فكل مفوض لا بد أن يكون معتبرا لهذه الأدلة، فكل مفوض لا بد أن يكون معتبرا لهذه الأدلة. ولكن هناك شيئا غريبا سيأتي التنبيه عليه مرارا في هذه الحلقة، وهو أن الذين ادعوا أن السلف مفوضة لم يقولوا إن السلف مفوضة في كل الصفات، وإنما ادعوا أن السلف مفوضة في الصفات التي يؤولونها. أن الذين نسبوا التأويل إلى أن الذين نسبوا التفويض إلى السلف لم ينسبوه إليهم في كل الصفات، وإنما نسبوه إليهم في الصفات التي يؤولونها أو يرون فيها تشبيها وتجسيما فقط، وهي الصفات الخبرية كاليدين والقدمين والوجه وغيرها، والصفات الاختيارية كالنزول والاستواء والمحبة والرضا وغير ذلك. إذن هم رسموا إن صح التعبير للسلف مذهبا في التفويض حتى لا يخالف مذهبهم في التلفيق. ومع أن الذين يقررون مذهب التفويض يعتمدون على هذه الأصول العقلية، وقد بينا ما فيها من غلط في الدروس السابقة، إلا أنهم حاولوا أن يستدلوا عليها ببعض النصوص النقلية، أنهم حاولوا أن يستدلوا عليها ببعض النصوص النقلية. ومن أشهر النصوص التي استدلوا بها قول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. واستدلالهم بهذه الآية قائم على مقدمتين، واستدلالهم بهذه الآية قائم على مقدمتين. المقدمة الأولى أن نصوص الصفات من المتشابه، والمقدمة الثانية أن المتشابه لا يعلمه إلا الله. إذن النتيجة أن نصوص الصفات لا يعلمها إلا الله. واضح التركيب والاستدلال؟ والصحيح أن كلا المقدمتين خطأ، والصحيح أن كلا المقدمتين خطأ، والخطأ في المقدمة الأولى أظهر منه في المقدمة الثانية. أما المقدمة الأولى وهي أن نصوص الصفات من المتشابه، فهذا لا دليل عليه، بل هو في الحقيقة استدلال بمحل النزاع، بل هو في الحقيقة استدلال بمحل النزاع، وهو مخالف لما هو معروف عن المتقدمين من أئمة السلف. فإن المتقدمين من أئمة السلف اختلفوا في هذه الآية كثيرا، وذكروا فيها أقوال متعددة. ذكر ابن جرير للسلف في تحديد المتشابه 5 أقوال، وذكر ابن الجوزي 7 أقوال، ليس منها قولا يذكر آيات الصفات، ليس منها قولا يذكر آيات الصفات. فإذا المتقدمون من أئمة السلف لم يدخلوا ولم يكونوا يعتقدون أن آيات الصفات داخلة في المتشابه، أن آيات الصفات داخلة في المتشابه، وإنما هذا القول، يعني إدخال آيات الصفات في المتشابه، قول أدخل وأدرج في الأقوال في مع العصور المتأخرة، وهي ليست حجة. أما المقدمة الثانية وهي أن المتشابه لا يعلمه إلا الله، فإننا لا نسلم بصحة ذلك، وإن كنا على قول بعض العلماء بأن المتشابه لا يعلمه إلا الله، فإنهم يقصدون بالمتشابه هنا حقائق الأشياء وليس معانيها. كل من قال بأن المتشابه لا يعلمه إلا الله وأن الراسخين في العلم لا يعلمون المتشابه، لا يجعلون المتشابه المعنى، وإنما يجعلون التشابه راجع إلى حقائق الأقوال وتحديد الأمور المغيبات، وتحديد الأمور المغيبات. وهذا صحيح، فإن قصد بالتشابه حقائق الأشياء ومآلاتها وتاريخها، تاريخ وقوعها، فنعم صحيح، المتشابه لا يعلمه إلا الله. وإن قصد بالمتشابه المعنى، فإن هذا يكاد يتعذر إثباته عن أئمة السلف الذين قالوا بأن المتشابه لا يعلمه إلا الله. ثم يقال لهم: إذا كانت آيات الصفات من المتشابه، فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم معناها أم لا؟ فإن قالوا نعم فهذا يبطل قولهم، إذن آيات المتشابه هناك من يعلمها، وإن قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم آيات المتشابه، لا يعلم معاني الصفات، فهذا القول شنيع ولم يقل به أحد. ولا أتصور أن مسلما يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهل معاني بعض آيات القرآن. نعم ربما يجهل بعض الحقائق التي هي أصلا من خصائص علم الله عز وجل، وهذا ليست محل خلاف. إذن السؤال عن موقف النبي صلى الله عليه وسلم من آيات الصفات مما يبين وجه الغلط في الاستدلال بهذه الآية. طيب، الآن ننتقل لنقطة أخرى، وهي بيان الأوجه التي تدل على بطلان مقالة التشبيه من حيث هي، بيان الأوجه التي تدل على مقالة على خطأ مقالة التشبيه من حيث هي. وقبل أن نذكر هذه الأوجه، لابد أن نشير إلى أن الذين نقدوا مقالة التشبيه صنفان من الناس، الذين نقدوا مقالة التفويض، ترى أني أعبر أحيانا بالتشبيه أسرح كذا روح، الذين نقدوا مقالة التفويض صنفان من الناس. الصنف الأول علماء الكلام، عفوا بعض علماء الكلام، بعض علماء الكلام، ولابد من إظهار هذه النقود التي أظهرها هؤلاء هذا البعض حتى تنجلي الصورة، ونبين يتبين للدارس بأنه أن هذه المقالة ليست منكرة عند أئمة السلف فقط، بل حتى عند بعض علماء الكلام. وأما الصنف الثاني فهم أهل السنة والجماعة، ونصوص في ذلك كثيرة كما سيأتي بيانا. أما الأوجه التي تدل على مقالة التشبيه، عفوا على بطلان مقالة التفويض، فسنذكر منها خمسة أوجه. الوجه الأول أن مقالة التفويض تناقض الأمر بالتدبر في القرآن، أن مقالة التفويض تناقض الأمر بالتدبر في القرآن، كما في قول الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وكما في قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فهذه الآيات فيها أمر بالتدبر وحث عليه لكل القرآن، لكل القرآن. ومن المعلوم أن التدبر لا يمكن أن يتحقق إلا بعد فهم المعنى، إذ الأمر الذي لا يمكن أن يفهم منه شيء لا يمكن تدبره، لا يمكن تدبره. إذن هناك تلازم ضروري بين التدبر وبين فهم المعنى، بين التدبر وبين فهم المعنى. وبناء عليه فكل من يفوض معاني نصوص الأسماء والصفات ويزعم بأنه لا يعلمها إلا الله، فهذا في الحقيقة يناقض هذا الأمر المطلق. هذا الوجه حاول بعض المعاصرين أن يتخلص منه، حاول بعض المعاصرين أن يتخلص منه، وذكر أن من يستدل بهذا الوجه على بطلان التفويض وقع في خطأين. ذكر هذا المعاصر أن من يستدل بهذا الوجه على بطلان التفويض وقع في خطأين. الخطأ الأول أنه تصور أن مقالة التفويض تعني أن نصوص الأسماء والصفات لا معنى لها. الخطأ الأول الذي يذكره يقول: أنتم الذين تنقدون مقالة التفويض تراكم تتصورون مقالة التفويض خطأ، وهو أنكم تعتقدون أن مقالة التفويض تعني أن نصوص الأسماء والصفات لا معنى لها. ولكننا نحن لا نقول ذلك، منذ البداية نحن نقول إن مقالة التفويض تعني أن نصوص الأسماء والصفات لا تدرك معانيها، وليس أنها لا معنى لها. فأنت تنسب إلينا شيئا لا نقوله، تنسب إلينا شيئا لا نقوله، فهذا الاعتراض ساقط لأنه لا قائل به، لا قائل به أبدا من المعترضين على مقالة التفويض. الاعتراض الثاني وهو المهم بالنسبة لنا لابد أن نجيب عليه، أن قال أنه يقول هناك فرق بين المعنى العام للآية وبين المعنى الخاص، هناك فرق بين المعنى العام للآية والمعنى الخاص، فمقالة التفويض لا تنكر المعنى العام وإنما تنكر المعنى الخاص، والتدبر يمكن أن يقوم على المعنى العام. فنحن يمكن أن نتدبر الآيات الصفات بناء على معانيها العامة. ثم ذكر مثالا على ذلك يقول فيه: وقوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. يقول: أما السلف فأدركوا من هذه الآية أن اليهود نسبوا البخل إلى الله فكذبهم الله وأخبر بعطائه وفضله وإنعامه وإحسانه بقوله: بل يداه مبسوطتان، أي هو الكريم صاحب النعم، يقول: فمعنى هذه الآية العامة الآن ندرك بأن الله سبحانه وتعالى صاحب فضل وعطاء وإحسان وأنه كريم، وهذا لا تعرض له للمعنى الخاص للآية، واضح؟ إذن هذا توضيح للمعنى العام، ولكن هذا في نظري مجرد مغالطة، لأن تحديد المعنى العام للآية لا يمكن إلا بعد تحديدها للمعنى الخاص. وهذا يدل عليه مثاله الذي ذكره، فإن مثاله الذي ذكره إنما هو تأويل، فهو نفس التفسير الذي يذكره المعتزلة والجهمية والمتبنين للتأويل من الملفقة، فإنهم حين يفسرون هذه الآية يذكرون أن معناها بل يداه مبسوطة، أي أن الله عز وجل صاحب النعم وأن فضله وعطاؤه على البشر مستمر. فهو في الحقيقة لم يأتنا بمعنى لا يتضمن تأويلا، بل لم يحدد هذا المعنى إلا لما فهم المراد من الآيتين، عفوا من اليدين، وأن المراد بها الإنعام والإعطاء. واضح؟ إذن هذه مجرد مغالطة، هي محاولة التفريق بين المعنى الآية العام ومعنى المعنى الآية الخاص. وفي الحقيقة أن تحديد المعاني التي يصلح أن يقوم عليها التدبر لا يصح إلا بإدراك معنى ما. بعضهم يسميه تأويلا، وبعضهم يتحفظ عن تسميته تأويلا ويقول هو معنى عام فقط. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن مقالة التفويض مناقضة للأمر بتعقل القرآن، فإن الله عز وجل أمرنا بتعقل القرآن وتدبره باعتباره عربيا مبينا، كما في قوله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وفي قوله سبحانه وتعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فهذه الآيات وغيرها تحث على تعقل القرآن ووجوب معرفة معانيه، ولهذا جعله الله عربيا يفهم المعنى منه، ويمكن للإنسان أن يتحصل على مراداته، ولم يفرق بين أنواع الآيات، لم يفرق بين آيات الصفات وغيرها. يقول القشيري، وهو من علماء الأشعرية، في بيان هذا الوجه وفي بيان رده على المفوضة، يقول: أليس الله يقول بلسان عربي مبين؟ فإذا على زعمهم، يعني على زعم المفوضة، يجب أن يقولوا كذب حيث قال بلسان عربي مبين، إذ لم يكن معلوما عنده، وإلا فأين هذا البيان؟ الله عز وجل وصف القرآن بأنه بيان، فإذا كانت بعض آياته لا يمكن أن تدرك منها المعاني التي تخصها، فأين هو البيان؟ يقول القشيري: يلزم أن يكون الله تعالى سبحانه وتعالى كاذبا عند هؤلاء. وإذا كان، يقول هو، وإذا كان بلغة العرب فكيف يدعى أنه مما لا تعلمه العرب لما كان ذلك الشيء عربيا؟ فما قول في مقال مآله تكذيب الله سبحانه وتعالى. ثم كان، ما زال الكلام للقشيري، يقول: ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى عبادة الله، فلو كان في كلامه وفيما يلقيه إلى أمته شيء لا يعلم تأويله إلا الله، لكان للقوم أن يقولوا: بين لنا أولا ما تدعون إليه، وما الذي تقول، فإن الإيمان بما لا يعلم أصله غير متأتٍ، فهذه أوجه ذكرها القشيري في بيان نقض مقالة التفويض. الوجه الثالث أن مقالة التفويض مناقضة لمقصد الرسالة، فإن المقصد الأعلى من الرسالة كما هو معلوم هداية الناس وإرشادهم إلى أحسن التصور عن خالقهم ومعبودهم. فإذا كانت نصوص الصفات المتعلقة بالله سبحانه وتعالى لا تعلم المرادات الخاصة منها، فكيف تكون هداية الناس إذن إلى معبودهم؟ واضح الوجه الدلالة، وقد أشار إليه ابن تيمية في عدد من المواطن. الوجه الرابع أن مقالة التفويض مناقضة لطريقة بيان الشريعة لمقاصدها، فإن الشريعة كثيرا ما تربط بين الصفات وآثارها ومتعلقاتها، فإذا ذكرت أمرا يتعلق بالعظمة ذكرت صفة القوة والجبروت والاستغناء، وإذا ذكرت أمر يتعلق بالرحمة والمحبة ذكرت صفة المغفرة والرحمة والمحبة والود وغير ذلك من الطرائق. ومن أوضح المقامات في الشريعة التي تدل على هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب، إنه سميع قريب. فتركيب هذا الحديث يدل دلالة صريحة على أن السمع والقرب هنا له معنى يفهمه الناس، ولهذا ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين حالهم في الدعاء وبين هذين الاسمين. فلو كانت أسماء الله وصفاته لا معنى لها ولا يفهم منها شيء، فما فائدة هذا الربط؟ فما فائدة هذا الربط وهذا البيان؟ واضح وجه هذا الدلالة. الوجه الخامس أن مقالة التفويض تترتب عليها لوازم باطلة، أن مقالة التفويض تترتب عليها لوازم باطلة، وقد ذكر العلماء عددا من تلك اللوازم. ومن أظهر تلك اللوازم إظهارهم نسبة الجهل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو نسبة التقصير إليه في البلاغ، نسبة الجهل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو نسبة التقصير إليه في البلاغ. وقد أشار إلى هذا الوجه عدد من العلماء، منهم ابن فورك وهو من أئمة المذهب الأشعري، حيث ذكر أن من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الناس بلغة العرب ليفهموا مراده ويعقلوه، ليفهموا مراده ويعقلوه. وبناء عليه فالأمر لا يخلو من حالين: إما أن يكون أشار بتلك الألفاظ إلى معاني صحيحة مفهومة، وإما أنه لم يشر بتلك الألفاظ إلى معاني، النبي صلى الله عليه وسلم استخدم مع الألفاظ عربية. حاله لا يخلو من حالتين: إما أنه يشير بتلك الألفاظ إلى معاني مفهومة مدركة، أو أنه لا يشير إلى معاني، والاحتمال الثاني باطل، لأنه سيؤدي إلى نسبة السفه والعبث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو منزه عن ذلك. إذن لم يبقى معنا إلا الاحتمال الأول، وهو أنه أشار بتلك الألفاظ إلى معاني مفهومة ومفيدة. فإذا كان كذلك فهو لا يخلو أيضا من حالتين: إما أن يكون إلى معرفة تلك المعاني طريق معلوم للناس، وإما أن لا يكون لها طريق معلوم، إما أن الناس يمكنهم أن يدركوا تلك المعاني أو لا يمكنهم إدراك تلك المعاني. والقول بأن الناس لا يمكنهم إدراك تلك المعاني هو فيه نسبة نقص إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو الجهل، لأنه سيقال: هل النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها أم لا؟ لأنه من الناس. فإن قالوا لا يعلمها أولا فهذا انتقاص للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن قالوا يعلمها فيقال لهم: هل بلغها أو لم يبلغها؟ فإن قالوا لم يبلغها فقد نسبوا إليه التقصير في البيان، وإن قالوا بلغها فقد نقضوا قولهم. هذا هو المعنى الذي استعمله ابن فورك في نقض مقالة التفويض. وقد ذكره ابن تيمية في عدد من كتبه، ومن أفضل المواطن التي ناقش فيها ابن تيمية مقالة التفويض درء التعارف في المجلد الأول صفحة 201 وما بعدها. هذا الموطن هو من أفضل المواطن التي ناقش فيها ابن تيمية مقالة التفويض وبين لوازمها المتعددة، ومنها هذا اللازم الذي أشرنا إليه. هذا فيما يتعلق بمقالة التفويض من حيث هي. الآن ننتقل للمقام الثاني، وهو نسبة مقالة التفويض إلى أئمة السلف، نسبة مقالة التفويض إلى أئمة السلف. وهذه النسبة قد اشتهرت عند المتأخرين جدا، حتى أصبحت من الأمور المستفيضة التي لا يحتاج إثباتها إلى الاستدلال، ولا يكاد أحد ينكرها، فكل المتأخرين يذكرون هذه النسبة وأن أئمة السلف كانوا مفوضة. والذي يقرأ في كتب التفاسير أو في شروح الأحاديث أو في العقائد المتأخرة يجد هذه النسبة ظاهرة،
يجدها في كلام النووي وفي كلام ابن حجر وفي كلام المفسرين كثيرا، ويجدها أيضا في شراح العقائد، وكلام مشهور ويعني مبثوث بكثرة. وفي هذا المقام سنناقش قضيتين: القضية الأولى الأدلة التي تدل على بطلان هذه النسبة، الأدلة التي تدل على بطلان هذه النسبة، وأن أئمة السلف لم يكونوا مفوضة وإنما كانوا مثبتة للمعاني، وإنما كانوا مثبتة للمعاني. والأمر الثاني نقض المستندات التي اعتمد عليها من يتبنى تلك النسبة، نقض المستندات التي يعتمد عليها من يتبنى تلك النسبة. أما بالنسبة للمقام الأول، عفوا للأمر الأول، وهو الأدلة التي تدل على أن أئمة السلف لم يكونوا مفوضة في باب الأسماء والصفات. قبل أن أذكر هذه الأدلة أريد أن أنبه على أمر، وهو أن كثيرا من الباحثين الذين اشتغلوا بإثبات بطلان هذه النسبة لم يقفوا مع الأدلة كثيرة، وإنما اقتصر عملهم في كثير من مشاهده على نقل أقوال أئمة السلف. يقولون وأئمة السلف ليس مفوضة، قال الإمام أحمد، قال ابن خزيمة، قال هكذا نقول، وجمع بعضهم نقولا كثيرة بلغت إلى أكثر من 100 نقل عن أئمة السلف. وهذه الطريقة صحيحة، وهي أيضا نفس الطريقة، هي الطريقة نفسها التي يستخدمها من ينسب التفويض إلى أئمة السلف، فقد جمع بعضهم أكثر من 100 نقل عن أئمة السلف ادعى فيها أنها تدل على التفويض، ادعى فيها أنها تدل على التفويض، مع أن هذه الطريقة مقبولة وصحيحة وتؤدي غرضا لا بأس به، إلا أن هناك طريقة أخرى هي أفضل في البيان وفي الاستدلال وأعمق في بيان المقصود، وهي أن تستخرج المعاني التي تضمنتها تلك النقول، بحيث تكون هي الأدلة التي ينطلق منها الباحث في تحرير مذهب أئمة السلف. الطريقة التي سنسلكها هي أن تستخرج المعاني التي تناقض التأويل من كلام أئمة السلف، فنذكر المعنى ثم نذكر بعض كلام أئمة السلف الذي يدل على هذا المعنى. فنحن نذكر الأدلة ثم نذكر الأقوال، نذكر الأدلة ثم نذكر الأقوال، وبناء عليه فطريقتنا في إثبات بطلان هذه النسبة ليست بسرد الأقوال كما فعل عدد كبير من الباحثين، وإنما باستخلاص المضامين النقدية التي تضمنتها تلك النقلات. واضح الوجه يا جماعة؟ وبناء عليه نقول إن الأدلة التي تدل على أن السلف ليسوا مفوضة وإنما كانوا من مثبتة معاني الصفات 17 دليلا، 17 دليلا. وأنا في الحقيقة كنت متردد في سرد كل هذه الأدلة في هذا اللقاء، لأنه كانت لدي فكرة بحث إني أجمعها وأنشرها في بحث، ولكني اكتشفت أني لا أستطيع أن أخرج البحث قريبا، فاخترت رأيا بإذن الله عز وجل أنه يكون مناسب، وهو أن أذكر هذه الأدلة في هذا اللقاء بحيث نقتصر على الدليل وعلى معناها المجمل وعلى نقل واحد فقط يثبت وجوده عند أئمة السلف، على نقل واحد يثبت وجوده عند أئمة السلف، وهو بالمناسبة مشروع بحث، يعني ممكن تؤخذ هذه الأدلة 17 فيضاف عليها أو ينقص منها ثم تجمع نصوص أئمة السلف التي تدل على إثباتها وانتشارها بينهم. طيب احسبوا معنا الدليل الأول: طريقة توضيحهم لمذهبهم، طريقة توضيحهم لمذهبهم، فإنهم حين يوضحون مذهبهم ويشرحونه يذكرون في منهجهم أنهم يثبتون الأسماء والصفات لله على الحقيقة، وأنهم يعتقدون أنها ثابتة لله حقيقة لا مجازا، أنهم يعتقدون أنها ثابتة لله حقيقة لا مجازا، فاستعمال الحقيقة ونفي المجاز يدل على أنهم مدركون للمعاني، إذ الحقيقة لا يمكن أن يتوصل إليها إلا بعد إدراك المعنى. وهذا المعنى مشهور ومنتشر كثيرا في كلام أئمة السلف، ومن ذلك قول ابن جرير الطبري: الصواب من ذلك عندنا في الصفات أن نثبت حقائقها على ما نعرف من جهة الإثبات ونفي التشبيه، كما نفى ذلك عن نفسه جل ثناؤه فقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيقال: الله سميع بصير له سمع وبصر. لاحظ كيف يشرح مذهب أهل السنة والجماعة: سميع بصير له سمع وبصر، إذ لا يعقل مسمى سميعا بصيرا في لغة ولا عقل في النشوء والعادة والمتعارف إلا من له سمع وبصر، إلى أن قال: فثبت كل هذه المعاني التي ذكرنا أنها جاءت بها الأخبار والكتاب والتنزيل على ما يعقل من حقيقة الإثبات، على ما يعقل من حقيقة الإثبات وننفي عنه التشبيه. ويقول ابن عبد البر: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة، ولا يحدون فيه صفة محصورة. إذن هذه الأقوال تبين أن أئمة السلف يعتقدون أن الصفات ثابتة على الحقيقة وينفون المجاز. فهذا التركيب إثبات على الحقيقة ونفي المجاز يدل على أنهم مدركون للمعنى، ولذلك قرروا هذا الوجه. إذن هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني: تأكيدهم على ضرورة الأخذ بظاهر النصوص وإنكارهم على من خالف الظاهر. ومعنى هذا الدليل أن أئمة السلف كثيرا ما يكررون بأنه يجب على الإنسان أن يأخذ بما ظهر من نصوص الكتاب، بما ظهر من نصوص الأسماء والصفات، ويجب عليه ألا يتخلى عن هذا الظاهر، ومن خرج عن هذا الظاهر أنكروا عليه ووصفوه بالبدعة والانحراف. وهذا المعنى ذكره عدد من العلماء مثل قوام السنة الأصفهاني وابن قدامة وغيرهما. يقول قوام السنة الأصفهاني: مذهب مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وأحمد ويحيى ابن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وإسحاق بن راهوية أن صفات الله تعالى التي وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله من السمع والبصر واليدين وسائر أوصافه إنما هي على ظاهرها المعروف المشهور من غير كيف يتوهم فيها ولا تشبيه ولا تأويل، من غير كيف يتوهم فيها ولا تشبيه ولا تأويل. هذا الدليل اعترض عليه بعض المعاصرين، وأيضا أشار إليه بعض المتقدمين من أصحاب علم الكلام، فقالوا: إن المراد بالظاهر في كلام السلف الظاهر ظاهر اللفظ وليس ظاهر المعنى، يعني تحمل على ظواهرها على اللفظ فقط ولا يتصرف فيه ولا يغير، هكذا قالوا إن معنى هذا معنى كلام السلف. واعتمدوا على نصوص كثيرة، خاصة المعاصرين اعتمدوا على نصوص كثيرة في هذا الادعاء، ومنها كلام الصابوني. يقول الصابوني: ويجرونه على الظاهر ويكلون علمه إلى الله ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله. أعيد كلام الصابوني، يقول: ويجرونه يعني أهل السنة والجماعة على الظاهر ويكلون علمه إلى الله ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله. قالوا: فهذا النص واضح كما يقولون في أن الظاهر هنا يعني ظاهر اللفظ، ولهذا قالوا نفوا العلم وقال ولا يعلمه إلا الله. ولكن هذا الكلام غير صحيح، لأن السلف إنما أطلقوا هذه العبارة في مقام الرد على المؤولة. السلف لم يطلقوا هذه العبارة عبثا، إنما كان لها سبب ظاهر، وهو أن مقالة المؤولة أو المعطلة انتشرت فأنكروها وقالوا في سياق الإنكار عليها تجرى على ظاهرها، إذن معناها تجرى على ظاهرها الظاهر والمعروف. ثم أن كثيرا من عدد من أئمة السلف قالوا تجرى على ظاهرها على ما هو معروف من لغة العرب ومفهوم من لغة العرب، فهم فسروا هذا اللفظ بأنه ما هو معروف من لغة العرب، وهذا هو المعنى الذي أشار إليه الصابوني. فإن ذلك المعاصر الذي نقل هذا النص للصابوني حذف مقطعا قبل هذا النص مباشرة ولم يأتي به، حذف مقطعا قبل هذا النص ولم يأتي به، وأنا أنقله بين يديكم الآن. يقول الصابوني في حكاية مذهب أئمة السلف الأسماء والصفات، يقول: بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه. يقول الصابوني: ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه، يعني تضع المعنى عليه في هذا اللفظ، بتأويل منكر مستنكر، ويجرونه على الظاهر ويكلون علمه إلى الله. واضح نص الصابوني؟ فالصابوني إذن لا ينكر إدراك المعنى، بل هو يثبته، ولكن صاحبنا المعاصر لم ينقل هذا النص، وإنما نقل نصا مبتورا عن سياقه. هذا فيما يتعلق بالدليل الثاني. الدليل الثالث: طريقة نقضهم للمذاهب المخالفة. طريقة نقضهم للمذاهب المخالفة، فإن أئمة السلف كما تعلمون وكما هو مقرر عند الجميع المتفقين والمختلفين أنهم نقضوا مذهب المعطلة وتصدوا له، وكانت لهم مع المعطلة نقاشات وحوارات مطولة، وهم في نقضهم لمذهب المعطلة لا ينكرون عليهم أنهم حددوا معنى للأسماء والصفات، وإنما ينكرون عليهم أنهم صرفوا نصوص الأسماء والصفات عن ظاهرها. فأئمة السلف لا يقولون إن المعطلة أخطأوا لأنهم حددوا معاني للأسماء والصفات، وإنما يقولون إن المعطلة أخطأوا لأنهم حددوا معاني باطلة للأسماء والصفات، أو لأنهم صرفوا نصوص الأسماء والصفات عن ظاهرها. واضح وجه النقد؟ إذن فطريقة نقض أئمة السلف لمذهب المعطلة يدل على أنهم مدركون لأصل المعاني، ولهذا لم يكن من نقدهم للمعطلة أنهم حددوا معاني للأسماء والصفات، وإنما كان نقدهم للمعطلة أنهم صرفوها عن ظاهرها أو حددوا معاني ليست هي المعاني الصحيحة. وهذا الكلام يعني مشهور ومنتشر كثيرا في كلام الإمام أحمد وغيره من الأئمة. الدليل الخامس الرابع حسنته. الدليل الرابع: تبني أئمة السلف للمنهج التفسيري في الأسماء والصفات. تبني أئمة السلف للمنهج التفسيري في الأسماء والصفات، فإن أئمة السلف كانوا يتبنون المنهج الذي يفسر معاني الأسماء والصفات وينسبونه إليهم ويذكرون أنه هو منهجهم. وهذا المعنى مكرر في عدد من كلماتهم. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله، يقول: هذه الأحاديث، يعني أحاديث الصفات التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصفات والنزول والرؤية، حق يؤمن به ولا نؤمن به ولا نفسرها إلا ما فسر لنا من فوق. ولا نفسرها إلا ما فسر لنا من فوق، يعني ما فسره لنا الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم. فمبدأ تفسير الأسماء والصفات عند أئمة السلف مبدأ مقبول وليس ممتنعا كما يقول المفوضة. ويقول الإمام الترمذي بعد أن ذكر مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في الصفات، يقول: وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا هذا تشبيه، وقد ذكر الله تبارك وتعالى في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر، فتأولت الجهمية هذه الآيات وفسروها على غير ما فسر أهل العلم وقالوا إن الله لم يخلق آدم بيده، وقالوا إنها بمعنى القوة، يعني اليد. واضح أن الإمام الترمذي ينسب منهج التفسير إلى أئمة السلف. واضح هذا الوجه. الدليل الخامس: تفسير أئمة السلف لأفراد الصفات. والفرق بين هذا الدليل الخامس والدليل الرابع أن الدليل الخامس بيان للمنهج إجمالا، والدليل الخامس بيان لتطبيق المنهج أو لأفراد التفسيرات. وقد فسر أئمة السلف صفات كثيرة، منها صفة الاستواء، وأنتم تعلمون أن صفة الاستواء فسرها السلف بمعاني متعددة، منها العلو والارتفاع، وبعضهم قال الجلوس، وبعضهم قال الاستقرار، فكلهم فسر الاستواء بهذه المعاني، وهذه تفسيرات تدل على أنهم يدركون المعنى من الاستواء. وكذلك فسروا صفة الحنان وصفة التعجب وصفة اليدين وصفة النزول وصفة التجلي وصفة الصمدية وغيرها من الصفات الواردة في نصوص الكتاب والسنة، فسروها بهذا بمعانيها في اللغة. فلو كانوا مفوضة لما فسروها، وهي الروايات التي فيها هذه التفسيرات مشهورة ومبثوثة بكثرة، وأنا إن شاء الله في آخر الحلقة سأذكر بعض المراجع في ذلك. الدليل السادس التصرف في اللفظ، ومعنى هذا الدليل أن أئمة السلف يتصرفون في ألفاظ الصفات، ويغيرون من تركيبها، فيجعلون الاسم مثلا صيغة الاسم يجعلونها خال صيغة فعل، أو الصيغة الفعلية يجعلونها صيغة اسمية. فأنتم تعلمون أن الله عز وجل ذكر الاستواء في القرآن في 7 مواطن كلها بصيغة الفعل استوى على العرش، ومع ذلك أئمة السلف يستخدمون صيغة الاسم ويقول الله مستو على العرش، فهذا التغيير في الصيغ يدل على أنهم مدركون للمعنى فغيروا الصيغة بناء عليه. ومما يدل على أن هذا التصرف يدل على أنهم مدركون للمعنى أن بعض أئمة الكلام يقولون إن التصرف في الصيغة يناقض التفويض، فاكتشفنا أن أئمة السلف يعني يتصرفون في الصيغ. الدليل السابع التعبير باللفظ المرادف، بحيث أنهم يأتون إلى لفظ ورد في نصوص الأسماء والصفات فيأتون بلفظ آخر لم يرد في النصوص، أو ورد في نص آخر ولكنه بالمعنى نفسه. ومن ذلك قول شيخ المالكية في زمانه ابن أبي زيد يقول الله فوق العرش بذاته، كلمة فوق العرش لم يستخدم في نصوص الكتاب والسنة، وإنما الذي استخدم استوى على العرش، فهو عبر عن الاستواء باللفظ المرادف وهو الفوقية، وهذه المقالة فوق العرش بذاته استعملها ابن أبي شيبة وعثمان الدارمي وأبو نصر السجزي، بل قال السجزي وأئمتنا كالثوري ومالك والحمادين حماد بن سلمة وحماد بن زيد وبن عيينة وبن المبارك والفضيل وأحمد وإسحاق متفقون على أن الله فوق العرش بذاته. إذن كان السلف يعبرون بالألفاظ المترادفة، فلو كانوا مفوضة لما صح لهم هذا الاستعمال، الدليل الثامن استعمال أئمة السلف لأسلوب تحقيق الصفة، ومعنى هذا الدليل أن أئمة السلف كانوا يستخدمون أسلوب الإشارة باليد في شرح معنى الصفة، فقد استخدموه في صفة التجلي وفي صفة الأصابع وفي صفة الهز وفي صفة السمع والبصر. وهذه النصوص وأخبارها ذكرناها في درس سابق، وذكرنا آثار السلف فاستخدمها ابن عيينة والإمام أحمد وغيره من الأئمة. فلو كانوا مفوضة لما استعملوا هذا الأسلوب، لأن هذا الأسلوب يناقض إدراك المعنى، يناقض التفويض ويدل على أنهم مدركون للمعنى. واضح وجه الدلالة يا جماعة؟ طيب الدليل التاسع نصهم على أن صفات الله يجب أن تفهم على ما تعرفه العرب من كلامها، ومعنى هذا الدليل أن أئمة السلف يقررون بأننا يجب علينا أن نفهم معاني الأسماء والصفات على ما هو معروف في لغة العرب، على ما هو معروف في لغة العرب. وقد قرر هذا المعنى ابن قتيبة والدارمي وابن جرير الطبري وابن خزيمة والصابوني وابن مندة وأبو نصر السجزي وغيرهم كثير. يقول ابن قتيبة، ولاحظوا كلامه، يقول: الواجب علينا أن ننتهي في صفات الله إلى حيث انتهى في صفته أو حيث انتهى رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نزيل اللفظ عما تعرفه العرب. تعرفه العرب من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى؟ من جهة المعنى. ونضعه له، يعني نضع اللفظ للمعنى الذي تعرفه العرب، ونمسك عما سوى ذلك. يقول: ولا نزيل اللفظ عما تعرفه العرب ونضعه له، نضع اللفظ للمعنى ونمسك عما سوى ذلك. ويقول الدارمي: ولا يجوز الكلام في آيات الصفات وأحاديث الإثبات ونفي المثلية عنها والإيمان بها إلا بما يعرف من اللغة العربية على سياق الكلام وملازمته. يدل على أنه يقصد المعنى، لأنه ذكر السياق، إذ لو لم يقصد المعنى لما كان لذكر السياق أثر. الدليل العاشر: استعمال الألفاظ التي تزيد من تحقق المعنى. استعمال أئمة السلف للألفاظ التي تزيد من تحقق المعنى. ومعنى هذا الدليل أن أئمة السلف في شرحهم لمعاني الصفات يذكرون معاني تدل على أنهم يذكرون ألفاظا تدل على أنهم يقصدون المعنى بالفعل. مثل من ذلك مثلا لفظ بائر من خلقه، وهذا اللفظ استعمله كثير من أئمة السلف في إثبات معنى العلو. يقولون: الله عز وجل عال على العرش، بائر من عالم على خلقه، بائر من خلقه. فهذا اللفظ يدل على أنهم يقصدون معنى العلو حقيقة. وأيضا يقولون: هو مستو على العرش أو فوق العرش بذاته، فوق العرش بذاته. فاستخدام بذاته ليس موجودا في الكتاب والسنة، يدل على أنهم يقصدون المعنى حقيقة. ومن ذلك أيضا قولهم: يأتي يوم القيامة بنفسه. فهذا التركيب غير موجود في الكتاب والسنة، يأتي يوم القيامة بنفسه، وإنما زادوا لفظة بنفسه ليدللوا على أنهم يقصدون المعنى، معنى الإتيان حقيقة. وهذا اللفظ استعمله الدارمي. ومن ذلك أيضا قولهم: حقيقة لا مجازا. فمجمل هذه الألفاظ التي استعملوها: بائن عن خلقه، مستو على العرش بذاته، وفي عبارة أخرى وإن كانت ليست مشهورة: ينزل بذاته، وأيضا يأتي يوم القيامة بذاته، وحقيقة لا مجازا، مجموعها يدل على أنهم مدركون لمعنى الأسماء والصفات. الدليل الحادي عشر: إثبات تفاصيل الصفة. ومعنى هذا الدليل أن السلف لم يقتصروا على مجرد إثبات معنى الصفة فقط، وإنما دخلوا في تفاصيلها وتحدثوا بها من غير نكير ومن غير تحفظ. ومن أكثر الصفات التي تحدث أئمة السلف في تفاصيلها صفة الكلام وصفة الاستواء وصفة اليدين. فإنهم يقولون في صفة الكلام: منه بدأ وإليه يعود. وهذه اللفظة غير موجودة في نصوص الكتاب والسنة. ويقولون أيضا: الله يتحدث بكلام يسمع، يتحدث بصوت مسموع، وغير ذلك من التفاصيل في صفة الكلام. وأما في صفة الاستواء فإنهم ناقشوا مسائل متعددة، منها: هل يخلو منه العرش أم لا؟ وهذا سيأتي في الدليل الثاني عشر. وإنما في صفة الاستواء ناقشوا معانيه وعبروا بتعابير مرادفة مثل فوق وغيرها، وزادوا لفظة بذاته، فذكروا تفاصيل من المتعلقة بهذه الصفة. وأما صفة اليدين فقد تحدثوا فيها كثيرا، سواء عبروا بلفظ المس والمزح، مس بيده ومسح بيده ومسك بيده وكتب بيده وقبض بيده، وغير ذلك من الألفاظ التي يستعملها أئمة السلف بكثرة. وفيما يخص لفظ اليدين ولفظ الاستواء أنا كتبت فيها في كل صفة من هذه الصفتين بحث فيما يخص صفة الاستواء بحث بعنوان أغلوطة التفويض في صفة الاستواء وهو بحث منشور في مجلة البيان وموجود في الإنترنت. وأما صفة اليدين فقد كتبت فيها بحثا مختصرا بعنوان كيف تعامل أئمة السلف مع صفة اليدين كيف تعامل أئمة السلف مع صفة اليدين وهو منشور في صفحة الفيسبوك لعل الليلة إن شاء الله وغدا أثيره من جديد وننشره حتى يعني ننشره بين الشباب في الواتس. إذن حتى نثبت ما هي التفاصيل التي كان أئمة السلف يستعملونها في صفة اليدين ويستحيل أن تكون تلك الاستعمالات تصدر من مفوضة بل وهذا ثابت أيضا في المقالات بل أئمة الكلام على حكموا على جميع تلك التفصيلات التي ذكرتها في البحث بأنها تجسيم ولا يستخدمها إلا مجسم فاكتشفنا أن أئمة السلف كانوا يستخدمونها. إذن أئمة السلف ليس مفوضة وستجدونه إن شاء الله في المقالات. الدليل الثاني عشر البحث في لوازم الصفة البحث في لوازم الصفة فأئمة السلف لم يقتصروا على إدراك المعنى فقط وإنما دخلوا في بحث بعض اللوازم ومن ذلك مثلا خلو العرش هل العرش يخلو من الله عز وجل إذا نزل أم لا هذه المسألة مشهورة وفيها أقوال ثلاثة لأئمة السلف سيأتي إن شاء الله ذكرها ولكن مبدأ قبول البحث في هذا المعنى أو في هذا اللازم يدل على أنهم مدركون بالصفة. إذن وجه الاستدلال به ليس هو ترجيح قول على قول وإنما مبدأ القبول في بحث هذه المسألة. وأيضا قضية وهو المثال الثاني إثبات الحركة إثبات الحركة لله عز وجل هذه اللفظة أيضا من الألفاظ التي اختلفت مسالك أهل السنة والجماعة في استعمالها ولكن مجرد قبول البحث في هذه المسألة يدل على أنهم مدركون للمعنى واضح وجه الاستدلال. إذن نحن هنا الآن لا نستدل لا نعتمد على قول من الأقوال التي قيلت وإنما على مجرد قبول البحث في هذه القضايا وفي هذه اللوازم إذ البحث في اللوازم لا يصح إلا بعد إدراك المعنى فلو كانوا يتعاملون مع الفاظ لما كان لهذا البحث أثر. الدليل الثالث عشر إنكارهم على من قال لا أعرف معاني الصفات إنكارهم على من قال لا أعرف معاني الصفات فبعض أئمة السلف المتقدمين أنكر على هذا القول قال ومن قال أنا لا أعرف معاني الصفات فينكر عليه لأنه مخالف لطريقة القرآن. يقول إسحاق ابن راهوية يقول ويوقن يتكلم عن ماذا يجب على المسلم في إثبات الأسماء والصفات كيف يتعامل مع نصوص الأسماء والصفات يقول ويوقن بقلبه أن ما وصف به نفسه في القرآن إنما هي صفاته ولا يعقل نبي مرسل ولا ملك مقرب تلك الصفات إلا بالأسماء التي عرفهم الرب تبارك وتعالى فأما أن يدرك أحد من بني آدم معنى تلك الصفات فلا يدركه أحد أعيد هذا اللفظ فأما أن يدرك أحد من بني آدم معنى تلك الصفات فلا يدركه أحد وذلك أن الله تعالى إنما وصف من صفاته قدر ما تحتمله عقول ذوي الألباب ليكون إيمانهم بذلك ومعرفتهم بأنه الموصوف بما وصف به نفسه ولا يعقل أحد منتهاه ولا منتهى صفاته ولا يعقل أحد منتهاه ولا منتهى صفاته وإنما يلزم المسلم أن يثبت معرفة صفات الله بالاتباع والاستسلام كما جاء فمن جهل معرفة ذلك حتى يقول إنما أصف ما قال الله ولا أدري ما معنى ذلك حتى يفضي إلى أن يقول بمعنى قول الجهمية يد يعني نعمة ويحتج بقوله أيدينا أنعاما ونحو ذلك فقد ضل عن سواء السبيل وهذا محض كلام الجهمية هذا المعنى من كلام إسحاق مهم جدا في عدد من المسائل وخاصة فيما يتعلق ببحثنا لأن هذا النص من أفضل النصوص التي تدل على أن أئمة السلف يفرقون بين معنيين في إدراك بين مقامين في إدراك المعنى إدراك تمام المعنى ومنتهى فهذا لا يدركه أحد والمقام الثاني بيان إدراك أصل المعنى فهذا هو الذي يجب على المسلم. المشكل أن بعضهم يعتمد على هذا النص ويورد العبارة التي فيها لا يدركه أحد ويترك المعنى الآخر. الصحيح أن إذا أتينا النص وأنا تقصدت إلى أن آتي بمجمله حتى ندرك المعنى الذي يقصده الإمام إسحاق، وهو أنه يفرق بين مقامين، بين مقام إدراك تمام المعنى ومنتهى فهذا لا يعلمه إلا الله ونحن نقول بذلك، وبين إدراك أصل المعنى، بين إدراك أصل المعنى فهو يجيبه على المسلم. فمن أراد أن ينسب إلى إسحاق قولا فليأتي بالنص كاملا، فليأتي بالنص كاملا. الدليل الرابع عشر تفسيرهم لمعنى التشبيه المذموم، تفسيرهم لمعنى التشبيه المذموم. ومعنى هذا القول أن أئمة السلف كانوا ينكرون على المشبهة ويذكرون المعنى الذي أنكروا من أجله مقالة التشبيه، فيقولون إنهم هم هي المقالة التي تقول يد الله مثل أيدينا وقدم الله مثل أقدامنا. ولو كانت مقالة التشبيه ولو كانوا مفوضة لقالوا إن التشبيه هم الذين هو إثبات معنى لليد أو إثبات معنى للقدم، واضح؟ فحين بيّنوا لنا معنى التشبيه الذي ينكرونه ثبت لنا أنه لا يدخل فيه إثبات المعنى، وإنما يدخل فيه إثبات المعنى المشابه للمخلوقين. يقول الإمام أحمد: المشبهة تقول بصر كبصري ويد كيدي وقدم كقدمي، ومن قال ذلك فقد شبه الله بخلقه. ومعنى كلام الإمام أحمد أن من قال لله يد ليست كيدي وقدم ليست كقدمي فهو ليس مشبها. ومن المعلوم أن التشبيه لا يمكن إلا بعد إدراك المعنى. الدليل الخامس عشر تفسير الصفات بذكر نقيضها، تفسير الصفات بذكر نقيضها أو المقابلة بين الصفة ونقيضها. فيقولون الله يعلم لا يجهل، والله يقدر لا يعجز، فلو كان مفوضا لما حق لهم أن يقولوا هذا القول. يقول حرب الكرمي في كتاب الاعتقاد الذي نقله ونقل عليه إجماع أئمة السلف، يقول: والله تعالى سميع لا يشك، بصير لا يرتاب، عليم لا يجهل، جواد لا يبخل، حليم لا يعجل، حفيظ لا ينسى، يقظان لا يسهو، رقيب لا يغفل، يتكلم ويتحرك ويسمع ويبصر وينظر ويقبض ويبسط ويفرح ويحب ويكره ويبغض ويرضى ويسخط ويغضب. إذن إسحاق الآن ينقل عن أئمة السلف بأنهم يستخدمون الصفة ونقيضها، فلو كانوا مفوضة كيف حق لهم، كيف يحق لهم أن يستخدموا النقيض؟ فاستخدامهم للنقيض يدل على أنهم مدركون للمعنى، ولهذا أمكن لهم تحديد النقيض، ولهذا أمكن لهم تحديد النقيض. الدليل السادس عشر، صح؟ الدليل السادس عشر تفسيرهم لمعنى الإحصاء في حديث الأسماء، حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ما معنى الإحصاء هنا؟ فإنهم حين يتحدثون عن الإحصاء يذكرون من معاني الإحصاء حفظ المعنى وإدراك المعنى وحفظه، إدراك المعنى وحفظه. وفي ذلك يقول أبو عمرو الطلمنكي، وهو من متقدم علماء أهل السنة والجماعة من أتباع المذهب المالكي، يقول: من تمام المعرفة بأسماء الله تعالى وصفاته التي يستحق بها الداعي والحافظ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو في الحديث من أحصاها دخل الجنة، المعرفة بالأسماء والصفات وما تتضمن من الفوائد وتدل عليه من الحقائق، ومن لم يعلم ذلك لم يكن عالما لمعاني الأسماء ولا مستفيدا بذكر ما تدل عليه من المعاني، ولا مستفيدا بذكر ما تدل عليه من المعاني. واضح إن أبو عمرو الطلمنكي وهو من متقدم أئمة أهل السنة والجماعة يدخل إدراك المعاني في الإحصاء، فلو كانوا مفوضا لما حق لهم ذلك، فلو كانوا مفوضا لما حق لهم ذلك. الدليل السابع عشر والأخير وصف المعطلة لأهل السنة والجماعة، وصف المعطلة لأهل السنة والجماعة، فإن المعطلة أطبقوا على أن أئمة السنة على أن أئمة السلف كانوا مشبهة، فإن المعطلة المعتزلة والجهمية أطبقوا على تسميتها على اعتبار أهل أئمة السلف بأنهم كانوا مشبهة، وهذا يدل على أنهم كانوا يثبتون المعنى، إذ لو لم يكونوا مثبتين للمعنى لما وصفهم المعطلة بالتشبيه، لما وصفهم المعطلة بالتشبيه. واضح هذا الدليل، وهذا الكلام كثير جدا في الكلام المعطلة. إذن هذه 17 دليلا تدل على أن أئمة السلف لم يكونوا مفوضة في الصفات، بل كانوا من المثبتة. وتلاحظون أننا لم ننطلق من المقالات، وإنما من المعاني التي تضمنتها تلك المقالات. وكل دليل من هذه الأدلة يمكننا أن نذكر تحته عدد من المقالات، عدد من المقالات، وهي بالفعل تستحق أن يعني تطور ويزاد منها أو ينقص، بحيث يدمج بعضها في بعض، بحيث تظهر لنا الكلام السلفي بطريقة مبرهنة، كلام السلف بطريقة مبرهنة في هذه القضية. يبقى اعتراض ربما يلد، وهو أن بعض هذه الأدلة لا يصح نسبتها لكل السلف، وإنما استخدمها رجل من السلف أو رجلين، استخدمها رجل من السلف أو رجلين. والجواب على ذلك هو أن يقال إن أئمة السلف وإن لم نجد عنهم يعني في عن كل واحد منهم دليلا في أو نقلا في كل دليل من هذه الأدلة، إلا أن هذه قضايا منهجية الأصل فيها أنهم مجمعون عليها، الأصل فيها أنهم مجمعون عليها. وأئمة السلف لم يتركوا خطأ في باب الأسماء والصفات إلا ونبهوا عليه، فلو كانت بعض هذه الأشياء خطأ لوجدنا من أئمة السلف من نبه عليه، ولكننا لم نجد شيئا من ذلك، ولكننا لم نجد شيئا من ذلك. طيب، هذا فيما يتعلق بالأمر الأول، وهو الأدلة التي تدل على أن أئمة السلف لم يكونوا مفوضة. الآن ننتقل للأمر الثاني، وهو مستندات من ينسب التفويض إلى أئمة السلف. اعتمدوا على مستندات متعددة، سنقتصر على ثلاث مستندات. المستند الأول ما جاء عن بعض السلف بأن نصوص الصفات لا تفسر، أو أن تفسيرها قراءتها. وهذا المعنى مستفيض ومتواتر في كلام السلف، يقولون نصوص الصفات لا تفسر أو تفسيرها قراءتها. قالوا إذن أئمة السلف يقولون بأنها لا تفسر، فإذن هم مفوضة. ولكن الاعتماد على هذا المعنى في نسبة التفويض إلى أئمة السلف غير صحيح، وذلك لأمور. الأمر الأول أن مراد أئمة السلف بترك التفسير ليس اعتقاد أن نصوص الصفات لا يمكن أن تفسر. أن مراد السلف بهذه العبارة لا تفسر ليس أنهم يعتقدون أن نصوص الصفات لا يمكن أن تفسر كما يقول المفوضة، وإنما كانوا يقصدون أحد معنيين: إما أنها لا تفسر تفسير المعطلة، أو أنها لا تفسر تفسير الكيفية، أنها لا تفسر تفسير الكيفية. وحين نقول بهذا المعنى أو أنهم يقصدون أحد هذين المعنيين، نحن لا نقول ذلك تحكم، وإنما استقراء السياقات التي وردت فيها هذه العبارة تدلنا على ذلك. وأكثر بل كل العبارات التي جاءت فيها بلا تفسير هي جاءت في هذا السياق. ومن ذلك مثلا قول الدارقطني. يقول الدارقطني: إذا قيل كيف وضع، لاحظوا، إذا قيل كيف وضع قدمه وكيف ضحك، قلنا لا يفسر هذا، ولا سمعنا أحدا يفسره. هذا الكلام متعلق بماذا؟ متعلق بالكيفية. وكذلك نصوص كثيرة، لولا يعني ضيق المقام لذكرت تلك النصوص. الأمر الثاني في الجواب على هذا المستند أن عبارات السلف ليس فيها إلا ترك التفسير فقط، ومذهب المفوضة ليس هو ترك التفسير، وإنما اعتقاد أنه لا يمكن إدراك المعنى. فغاية ما قال أئمة السلف أنها لا تفسر، ولكنهم لم يقولوا إن نصوص الصفات لا يمكن إدراك معناها، ولم يقولوا أيضا إنها لا تفسر لأنها تقتضي التشبيه، ما قالوا ذلك، وإنما قالوا لا تفسر. ونحن لا ننكر ذلك، لأن ترك التفسير له مبررات كثيرة، منها ممكن التعظيم لله سبحانه وتعالى وهذا هو الظاهر، ومنها أيضا الجهل بسياقات بعض نصوص الصفات، فترك التفسير له مبررات كثيرة، ليس منها مبرر المفوضة. ومما يدل على ذلك أن أئمة السلف استخدموا هذا التركيب في غير نصوص الأسماء والصفات، قالوا لا تفسر، وخاصة في نصوص الوعيد. يقول الإمام أحمد: ثلاث من كن فيه فهو منافق، يعني هذا الحديث وما كان من قبله، هذا على التغليظ نرويها كما جاءت ولا نفسرها، نرويها كما جاءت ولا نفسرها. وقد ذكر العلماء لماذا قال، لماذا لم يعني يفسر أئمة السلف نصوص الوعيد، ذكروا منها مبررات كثيرة، منها التعظيم لهذه النصوص حتى يكون وقعها على النفوس كبير، فكذلك يقال في نصوص الأسماء والصفات. الوجه الثالث وهو وجه مهم، أن مقالات السلف التي وردت فيها هذه التركيبة لا تفسر جاءت في كل الصفات، فقالوا نصوص الصفات لا تفسر. والمفوض الذين يعتمدون على هذا النص يقولون نصوص الصفات التي تقتضي التشبيه لا تفسر، وهي نصوص الصفات الاختيارية وصفات الخبرية. فلو كانوا جادين في الاعتماد على كلام السلف لجعلوا التفويض عام في كل الصفات، ولكنهم لم يفعلوا ذلك. واضح وجه هذا الوجه، وهو من أقوى الأوجه التي تدل على أن المفوضة إنما يتحكمون في الاعتماد على كلام أئمة السلف. المستند الثاني النصوص التي فيها الأمر بالإقرار، مثل قولهم الأمر بالإمرار، مثل قولهم تمر كما جاءت بلا تفسير أو بلا تكييف. والسلف هذا اللفظ لديهم متواتر ومستفيض، ولكن اعتماد المفوضة على هذا المعنى غير صحيح، وذلك لعدد من الأمور. الأمر الأول أن تلك المقالات تذكر عادة مع قيد بلا كيف، فيقال أمروها كما جاءت بلا كيف أو بلا تكييف، وهذا يدل على أنهم يقصدون بهذه المقالة الرد على المشبهة والمعطلة، المشبهة والمعطلة الذين خاضوا في كيفيات صفات الله سبحانه وتعالى. ولو كان المراد بها بلا معنى لما كان لقولهم بلا كيف أثر. واضح هذا الكلام، أنه لو كانوا يقصدون أمروها كما جاءت يعني بلا معنى وبلا تفسير لما كان لقولهم بلا كيف أثر ولا معنى. الوجه الثاني أن أئمة السلف قالوا مثل هذه المقالة في نصوص الوعيد، فقد استقالوا في نصوص الوعيد أمروها بلا كيف وبلا تفسير. ومن المعلوم أن نصوص الوعيد لا تفوض معانيها، وإنما معانيها ثابتة عند أئمة السلف. الوجه الثالث أن أئمة السلف استعملوا هذه المقالة في كل الصفات، فلماذا جعلتموها في صفات مخصوصة؟ المستند الثالث نفي المعنى عن نصوص الصفات، ومن أشهر ذلك من أشهر الأقوال في ذلك قول الإمام أحمد: نؤمن بها ونصدق بها ولا كيف ولا معنى. يقول الإمام أحمد فيما نقله عدد من نقله حنبل وعدد من الحنابلة، يقول عن نصوص الصفات: نؤمن بها ونصدق بها ولا كيف ولا معنى. قالوا إذن الإمام أحمد يقول إن معاني الصفات إن نصوص الصفات لا معنى لها، ولكن هذا الاستدلال غير صحيح، ويدل على خطئه عدد من الأمور. الأمر الأول أن المعتمد في مثل هذه المقالات أن المعتمد على مثل هذه المقالات لم يعتبر السياقات التي جاءت فيها، فالإمام أحمد لا يذكر هذا الكلام في سياق مجرد، وإنما يذكره في سياقات مخصوصة بطائفة معينة أو بحالة معينة ذكرها في مقام مناقشة المفوضة في مناقشة المعطلة والمشبهة، فقال لا كيف وهم يخصوا المشبهة، ولا معنى وهو معنى يخص المعطل الذين يحددون معاني خاطئة. فسياق هذه العبارة وأمثالها يدل على أن نفي المعنى هنا هو المعنى الباطل أو المعنى المختص بالكيفية، وهذا مأخوذ عن طريق الاستقراء من لكلام السلف. الوجه الثاني أن أئمة السلف الذين قالوا بلا معنى قالوا عبارات أخرى تدل على إثبات المعنى. أن أئمة السلف الذين قالوا بلا معنى لهم عبارات أخرى تدل على أنهم يثبتون المعنى، فلماذا لا نعتبر تلك الألفاظ والعبارات ونقتصر على هذا اللفظ فقط؟ هنا ازدواجية وانتقاء مذموم في الاعتماد على كلام أئمة السلف. والوجه الثالث أن أئمة السلف قالوا هذه العبارة في كل الصفات، فلماذا جعلتموها في صفات مخصوصة؟ فلماذا جعلتموها في صفات مخصوصة؟ إذن هذه الأوجه تدل على أن الذين نسبوا التفويض إلى أئمة السلف واعتمدوا على مستندات من كلامهم اعتمادهم غير صحيح. هناك نقطة أخيرة أريد أن أنبه عليها في آخر هذا اللقاء، وهي أن في قبل سنوات خرج كتاب أصبح هو الكتاب المعتمد عند المفوضة، وهو كتاب القول التمام بإثبات التفويض مذهبا للسلف الكرام، القول التمام في إثبات التفويض مذهبا للسلف الكرام، ألفه باحث اسمه سيف العصري وهو معاصر. هذا الكتاب قدم له عدد من العلماء وانتشر كثيرا ونقل فيه أكثر من 100 قول عن العلماء من زمن أئمة السلف إلى المعاصرين، يقول فيها إنها تدل على أنهم كانوا مفوضة. وهذا الكتاب في الحقيقة يحتاج مناقشات تفصيلية متعددة، ولكننا في هذا اللقاء سأشير إلى أصول إلى عدد من الأغلاط المنهجية التي وقع فيها هذا الباحث، وتدل على أن طريقته في البحث لم تكن طريقة علمية صحيحة وأكرر بأن ما سأذكره ليس نقدا تفصيليا، وإنما هي مسارات عامة يستحضرها القارئ لهذا الكتاب، وتبين أن منهجه كان منهجا مضروبا وليس منهجا علميا. الأمر الأول أو الخلل الأول الانتقاء الإجمالي، ومعنى ذلك أنه جاء إلى نصوص إلى كلام أئمة السلف وانتقى منه ما يخدم فكرته أو ظن أنه يخدم فكرته، وترك نصوصا أخرى لم يذكرها، هي أكثر من 100 نص أخرى لم يذكرها ولم يعرج عليها ولم يناقشها. إذن هناك انتقاء إجمالي في كلام أئمة السلف. الأمر الثاني أو الخلل الثاني الانتقاء التفصيلي، ومعنى ذلك أنه يأتي إلى كلام بعض أئمة السلف بخصوصهم فيأخذ منه ما يدل على التفويض ويترك من كلامه نفسه ما يدل على الإثبات، بل ما يدل على الإثبات هو الأكثر وضوحا والأكثر جلاء. واضح أنه يأتي إلى معين من أئمة السلف وينتقي من كلامه ويترك كلامه الآخر الكثير، بل جاء إلى بعض أئمة السلف ونقل نقلا عنه ليس موجودا في كتبه وإنما ينقله عنه العلماء، وهذا لا ضير، ولكنه له كتاب آخر فيه عشرات النصوص التي تدل على الإثبات، ولم يفعل شيئا من ذلك، وإنما قال ربما تراجع عن هذا الكتاب كما قال في ابن خزيمة، قال ابن خزيمة في كتاب التوحيد ربما تراجع عنه ثم نقل نقلا آخر نقله عدد بعض العلماء، ثم إن نقله ذلك ليس صحيحا كما سيأتي التنبيه عليه. الأمر الثالث الخلط بين المفاهيم المختلفة، فهو يخلط كثيرا بين كراهة الخوض في معاني الصفات وبين القول بأن معانيها لا تدرك، يخلط كثيرا بين كراهة الخوض في معاني الصفات وبين القول بأن معانيها لا تدرك، فيأتي بنصوص أئمة السلف التي فيها لا تفسر أو لا نفسرها ويقول هي تدل على مذهب التفويض، مع أن مذهب التفويض ليس هو أن نصوص الصفات لا تفسر وإنما لا تدرك معانيها أو لا يمكن أن تدرك معانيها بناء على أنها تدل على التشبيه، فخلط بين معاني مختلفة. واضح هذا الخلل المنهجي، فهو يربط بين معنيين لا علاقة بينهما. الخلل الرابع التحكم غير المسوق، وذلك أنه يأتي إلى نصوص أئمة السلف التي فيها الحكم المطلق على كل الصفات ويقول إنها تدل على التفويض في بعض الصفات، يأتي على كلام أئمة السلف الذي فيها حكم على كل الصفات يقولون نصوص الصفات تمر كما جاءت تمر بلا تفسير وهذا حكم على كل الصفات، فيأتي ويقول هي تدل على التفويض في بعض الصفات، وهذا تحكم غير مسوغ وهو مناقض لطريقة الاستدلال، إذ الدليل يجب طرده، وهنا لم يطرد الدليل وإنما قصره على بعض الصفات. الأمر الخلل الخامس تحريف الأقوال، تحريف الأقوال، وذلك أنه يصور المخالفين له قول المخالفين له بتصوير لا يقولونه، فيقول إن المخالفين لنا يعني المنكرين للتفويض يقولون إن المفوضة يقولون إن الصفات إن نصوص الصفات لا معنى لها، وحنا لا نقول ذلك. نحن حين ننقد التفويض نقول إنهم يقولون إن نصوص الصفات لا تدرك معانيها، ولم نقل قط بأنهم يقولون أنه لا معنى لها. وفي تعريفنا للتفويض ذكرنا هذا بوضوح، إذن هو ينقل قولا لا يقول به أحد ويحرف أقوال المخالفين له. الخلل السادس البتر وحذف الكلام المخالف له، البتر وحذف الكلام المخالف له، وهذا ظاهر جدا في كلام الصابوني الذي نقلناه في أثناء الدرس، وكذلك نقله لكلام ابن خزيمة، فقد نقل عن في كلام ابن خزيمة ليس من كتبه وإنما من كلام غيره، وحين نرجع إلى كلام ابن خزيمة في الكتب الأصلية نجد ابن خزيمة يتحدث عن موقف السلف من علم الكلام وليس من معاني الصفات. أكرر هذا المعنى، أن نص ابن خزيمة الذي نقله على أنه يتعلق بالصفات وليس في الصفات، وإنما سياق كلام ابن خزيمة كان في الموقف من علم الكلام، فاقتطعه وصور أن ابن خزيمة يقول إن نصوص الصفات لا تفسر، هذا تعامل وسلوك غير صحيح. الخلل السابع الإعراض عن مناقشة أدلة المخالفين، فالمخالفون لهم أدلة كثيرة، يعني نحن ذكرنا الآن 17 دليلا لم يناقش منها إلا دليل أو دليلين، وأين الأدلة الأخرى لم تناقش؟ وعلى طريقة بعض الباحثين الآخرين فقد نقلوا نصوصا كثيرة لأئمة السلف، نقلوا أكثر من 100 نص، فلماذا لم تناقش تلك النصوص؟ لم يناقش من ذلك إلا قدر يسير جدا، يعني ممكن يكون 5 أو 6 نصوص فقط، فأين الباقي؟ وأما على طريقتنا فأين الأدلة الأخرى التي لم يناقشها؟ مع أن ذلك نحن ذكرنا اعتراضات على بعض الأدلة وناقشناها، ذكرنا اعتراضات على بعض الأدلة وناقشناها. الخلل كم؟ الثامن، الخلل المنهج الثامن تقرير ما يناقض قول أئمته الذين يعتمد عليهم، تقرير ما يناقض قول أئمته الذين يعتمدون عليه، فهو يقول إن ابن خزيمة من المفوضة، وإن الذهبي من المفوضة، وإن ابن عبد البر من المفوضة، وحين نرجع لعلماء الكلام المبرزين نجد أنهم يقولون إن ابن خزيمة من المشبهة، وأن الذهبي من المشبهة، وأن ابن عبد البر من المشبهة، فطبعا يقصدون بالتشبيه يعني أنه يثبتون معاني للصفات. فأنتم تعلمون أن ابن فورت والرازي حكموا على ابن خزيمة بأنه من المشبهة، والسبكي تاج الدين الابن حكم على الذهبي بأنه من المشبهة، وابن الجوزي حكم على ابن عبد البر بأنه من المشبهة، فبأي قول نأخذ؟ فبأي قول نأخذ؟ ولا شك أن أولئك كانوا أعلم بالمذاهب وأكثر إدراكا لحقائقها. ثم على القول بأنه ليس ملزم بأن يقلد هؤلاء لا بأس، ولكن كيف يجاب على هؤلاء؟ كيف يجاب على قول هؤلاء؟ وكيف يجاب على أدلتهم التي اعتمدوا عليها؟ لم نرى ذلك، لم نرى جوابا على ذلك. إذن هذه 8 أخطاء منهجية وقع فيها صاحب كتاب القول التمام، وحين ننظر في هذه الأخطاء ندرك بأنها أخطاء، وكبعضها أخطاء كبيرة جدا يعني تفسد عليه النتيجة التي توصل إليها، وهناك يعني فقرات أخرى تحتاج إلى نقاشات تفصيلية لعلها تكون في مقالات أو في مقامات أخرى. هذا فيما يتعلق بمقالة التفويض، وأنا أعتذر في الحقيقة على الإطالة لأني قصدت وإلى أن تكون يعني يكون الكلام عن التفويض كله موجود في مكان واحد حتى يمكن الإحالة إليه أو مراجعته أو الاطلاع عليه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.